بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى، وافتح علينا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوح العارفين. ما نزال يا إخوتي نتحدث عن الجانب الخلقي في سلوك القوم رحمة الله عليهم، هذا الجانب الخلقي الموصول ببحر الأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الأخلاق التي أصبحت نادرة في أمة الإسلام ونحتاج إليها حاجة شديدة، خلق الإيثار. هذا الخلق الذي ندبنا إليه القرآن الكريم وأثنى على أهله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا الخلق كان سائدا في الجيل الأول الذي تزكى وتطهر في أنظار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاستئثار أصبح بديلا عن الإيثار. فأصبح المسلم الذي يقرأ القرآن ويقرأ قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يمر عليها مرورا، ولا يتحقق بهذا الخلق الذي يحول الإنسان من السلوك الفردي الأناني إلى السلوك الجماعي. لأن الذي يقدر على الإيثار يستطيع أن يتخلى عن أنانيته وفرديته. وكان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم مشتهرين بالإيثار. فإذا انتقلنا إلى أعيان القوم وأصحاب التزكية والتربية الذين عرفوا فيما بعد بالصوفية وكانوا على منهج التصوف، لماذا لا يقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق التابعين صوفية؟ لأن شرف الصحبة ما بعده شرف، فلا يستغنى عن هذا الاسم العظيم بأي اسم آخر. فلا يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علماء عقائد، ولا يقال علماء حديث، ولا يقال علماء فقه، إنما يقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون وتابعو التابعين. وبعد ذلك نشأت العلوم وظهر فيما ظهر علم الحديث، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علم أصول العقائد، وفيما ظهر علم التصوف الذي هو العلم المفصل في الركن الإحساني الذي هو ثالث أركان الدين. فالفقه الإسلامي يفصل في الأفعال والأحكام العملية التي هي من الركن الإسلامي، والعقائد والأخلاق هي من الركن الإيماني، وبعد ذلك تأتي الأحوال من الركن الإحساني. إذن نعود إلى هذا الخلق الذي نحتاج إليه في زمن المادة، في زمن الاستئثار، فنشهد في سلوك القوم وفي أخلاقهم الشيء العجيب. مما نذكره في هذا المقام ما حكاه منيا البصري حين صحب أبا محمد رباط المروزي وسارا يوما من الأيام في البادية، فلما أرادا أن يدخلا البادية اشترط أبو محمد المروزي أن يكون الأميرة، قال أنا أصحبك في طريق البادية بشرط واحد، أن أكون الأمير. وعندما نسمع مثل هذا يتبادر إلى الأذهان أنه عندما يشترط أن يكون الأمير فإن هذا يعني أنه ينوي أن يستأثر بما هو أنفع له، بما هو أكثر في المكاسب والمنافع. قال أشترط أن أكون الأمير في الرحلة، فما الذي سيبنى على هذا الاشتراط أن يكون الأميرة؟ يحكي المأمور، يحكي صاحبه فيقول أصابنا في الطريق مطر ورياح وظلمة شديدة بالبادية. فأخذه المروزي أبو محمد، أخذه وهو الأمير يأمره، أخذه إلى مكان فأقعده فيه وجلله بكساء كان معه، خلع رداءه و وضعه فوقه، جلله بكساء فوق ظهره وعلى رأسه حتى صار كأنه في بيت لا يصيبه مطر ولا رياح. فكلما تململ هذا الصاحب وقال كيف تفعل هذا، أنت تتعرض للرياح والبرد والمطر وأنت تضعني تحت الكساء الغليظ كأنني في بيت لا يصيبني بلل ولا مطر ولا ريح ولا برد، إيش يجيبه؟ يقول له لا تعترض علي وأنا الأمير، لا تعترض علي وأنا الأمير. فاستثمر حق الإمارة لإلزام صاحبه بقبول خدمته. هذا هو النموذج الذي يفكر في مبتدأ الأمر. ربما في الطريق سوف نختلف في الإيثار، ربما في الطريق سوف نختصم، أي منا يؤثر صاحبه؟ فحتى لا تقع الخصومة في الإيثار لا في الاستئثار، اشترط أن يكون الأمير فألزمه وكان صاحب الإيثار وآواه ووقف على خدمته. يا سبحان الله، كم نحن في انحدار وانحطاط. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، أنا في حالة من الجوع والتعب والإنهاك. فأرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام خالي من الطعام وهو حاكم الأمة. ثم أرسل إلى أخرى، لعله زوجته الثانية زوجته الثالثة، لعل هذه عندها شيء من الطعام. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ما عندي طعام. حتى قلنا كلهن مثل ذلك، كلهن يقولن لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يستضيف هذا الضيف فما وجد في بيوته طعاما، عند ذلك خرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال من يضيف هذا الليلة، من منكم يستضيف هذا الغريب في هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سأل زوجته كما ورد في روايات وهو يأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء، عندنا طعام؟ قالت امرأته ما عندنا طعام إلا قوت أطفالنا، قوت لي ولك ما في، لكن عندنا قوت يكفي أطفالنا يكفي صبياننا. فماذا قال هذا الصحابي لزوجته؟ قال علليهم بشيء، يعني خليلته بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، عملي لهم حجة حتى يناموا جياعا، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل حتى ما يخجل، حتى ما يخجل الضيف ويقول أنا وحدي ألتهم الطعام. عملي حركة انكسر السراج وانطفأ وما عدنا وخلاص وعم ناكل، من مد إيدنا على الطعام ونساوي حالنا نوهمه أننا نأكل. فقعدوا على الطعام وأكل الضيف وباتت الأسرة جائعة، الأب جائع والأم جائعة والأطفال ناموا جياعة. فلما أصبح هذا الرجل الأنصاري الذي استضاف باختياره ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا المصطفى عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي عليه يخبره ما في شيء بيضيع مع الله، إذا كان الناس ما علموا بصنيعك فإن الله يعلم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ غدا هذا الصحابي هذا الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. هذا النموذج الذي هو نموذج الإيثار، الذي هو نموذج الغياب عن الأنانية والرحيل عن الفردية، فهل يمكن أن يصل العالم المادي الذي يفعل الأفاعيل من أجل سرقة الثروات ومن أجل حرمان الناس ومن أجل تجويع الأطفال ومن أجل الحصار على الضعفاء والمساكين؟ ماذا يقول العالم المادي الذي تحول إلى عبودية النفس والهوى؟ ألسنا في ضياع للإنسانية؟ هل يمكن لنا يا إخواني أن نصف العالم البشري بأنه عالم إنساني، أم أننا نتحول بسبب غياب الأخلاق إلى وحوش مفترسة؟ بل ربما تكون بعض الوحوش أرحم من بعض البشر في هذا الزمان، وما هذا إلا لغياب الأخلاق. فلو كانت الأخلاق حاضرة، ولو كانت القلوب معمرة بالإيمان، لماذا فشى هذا الافتراس؟ ما سر ذلك؟ لأن مراقبة الله تبارك وتعالى مفقودة، لا يوجد شيء اسمه مراقبة لله. لما زال الإيمان بالغيب وما عاد المادي يؤمن إلا بالمحسوس الذي يراه، لماذا يفعل هذا؟ لماذا يترك؟ إذا كان المعنى الموجود في قلوب أهل الإيمان مفقود عنده، المؤمن يترك من أجل الله، المؤمن يؤثر من أجل الله، المؤمن يعطي من أجل الله، المؤمن يتخلى عن نفسه من أجل الله، المؤمن يتخلى عن ماله من أجل الله، المؤمن يفعل الأعاجيب من أجل الله، لكن هذا المادي من أجل أي شيء؟ من أجل أي شيء سوف يكون محسنا في سلوكه وفي أخلاقه؟ لا يوجد سبب مقنع، ولهذا تجده أنه في أحسن أحواله عندما يرتقي ويرتقي ويرتقي العالم المادي في أحسن أحواله يتحدث عن حقوق الإنسان على أنه يعبد الإنسان، الإنسان يعبد الإنسان، ويقول أنا أقدس الإنسان، فالمخلوق يقدس المخلوق، هذا في أعلى ما يصل إليه من أخلاق. لكنه عندما يراقب الله سبحانه وتعالى، حينما يعيش حال ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم، حينما يعيش هذا الحال من المراقبة لله تبارك وتعالى، ويعلم أنه وهو يعامل الخلق يعامل الحق تبارك وتعالى، فهو لا يعامل مخلوقا من المخلوقات إلا وهو يعتقد أنه في هذه المعاملة يعامل الله تبارك وتعالى. لذلك تجد أنه في سلوكياته يفعل الأعاجيب، لأنه لا يعامل المخلوق بل يعامل خالقهم. ولذلك القرآن الكريم نبهنا إلى هذه الحقيقة، ونقرأ على سبيل المثال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا سبحان الله، الله هو الغني والمخلوقات هي الفقيرة إلى الله سبحانه وتعالى، فلماذا يقول الله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لماذا استعمل ربنا تبارك وتعالى هذا التعبير؟ من أجل أن يلفت انتباهنا أننا حينما نضع في يد الفقير فإننا نضع في يد الله، وعندما نعامل المسكين فنحن نعامل الله. ومن هنا نفهم سر حديث: مرضت فلم تعدني، قال: كيف تمرض وأنت رب العزة؟ قال: مريض عبدي. فجاءت هذه التعبيرات في القرآن والحديث من أجل أن توجهنا إلى الصلة بين معاملة الخلق حينما نعاملهم ومعاملتنا لله تبارك وتعالى، لأن الخلق هم أفعال الله، الخلق هم أفعال الله سبحانه وتعالى، فحينما نتعامل مع الخلق فإننا في حقيقة الأمر نتعامل مع خالقهم سبحانه وتعالى. وهكذا تظهر الأخلاق، لأنني أشعر في معاملتي أنني أتعامل مع الله، وإذا شعرت أنني أتعامل مع الله إذن انتهت القضية. إذن من أين للعالم المادي مثل هذه السلوكيات التي جاء بها القرآن وجاء بها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقررت في سلوك سلفنا وتقررت في سلوك أهل التزكية والتربية رحمة الله عليهم. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يرزقنا التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، والحمد لله رب العالمين.